أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. بقي لنا من بحث استقراء من غمز فيهم من مشايخ أصحاب الإجماع 18 خصوص العنوان الأخير 18، وهو أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي رضوان الله تعالى عليه. وهذا الرجل كما تعلمون، مضافا إلى أنه ذكر من أصحاب الإجماع، كان من أجلاء الفقهاء في عصره، وكان مكثرا من الرواية. فقد روى بهذا العنوان، بعنوان أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، في الكتب الأربعة وحدها 788 موردا بحسب استقراء معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. وروى بعنوان ابن أبي نصر في 186 موردا، وبعنوان البزنطي في 29 موردا، وروى أيضا بكثرة بعنوان أحمد بن محمد المطلق، ولكن أحمد بن محمد في هذه الطبقة متعدد، أحدهم أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، فحيث يروي بعنوان أحمد بن محمد بن أبي نصر أحمد بن محمد فقط، ولا يذكر ما يميزه، والحال أن المشاهير في هذه الطبقة أكثر من شخص. وإن كنا نعلم إجمالا أن كثير من الموارد إن لم يكن أكثرها فهي له، ولكن لا سبيل لنا إلى الجزم والقطع بأنه خصوص هذا الشخص هو المراد. طبعا هذا لا يضر بصحة الروايات، لأن كل أحمد بن محمد في هذه الطبقة فهو موثق، إنما الكلام في أنه لا يثبت أن من يروي عنه أحمد بن محمد ثقة لو كان مجهول الحال، حيث لا نحرز أن أحمد بن محمد هذا هو البزنطي. هسا الأسماء الصريحة حدود 1000 رواية بمعزل عن أحمد بن محمد، لأن البزنطي لا يوجد غيره، ابن أبي نصر لا يوجد غيره، أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي بعد بشكل واضح لا يوجد غيره، لا في هذه الطبقة ولا في غيرها، حتى في كل الرواة لا يوجد غيره. من هنا فحتى نجزم أن المروي عنه قد روى عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، لابد أن يرد بأحد الأساليب الثلاثة، إما الاسم الكامل أو ابن أبي نصر أو البزنطي. أما حيث يروي أحمد بن محمد فلا توجد قاعدة تقول بأنه هو الذي يروي، قد نجد في بعض الحالات قرائن خاصة تثبت أنه هو الذي يروي، لكن لا توجد قاعدة عامة دائما حيث يروي أحمد بن محمد عن شخص أنه هو البزنطي. طب أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي في العناوين التي روى فيها باسمه الصريح أو بكنيته الصريحة أو بلقبه الصريح، روى كثير جدا من رواياته عن المعصومين الذين عاصرهم، كالإمام الكاظم والإمام الرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام، وروى أيضا عن جملة كبيرة من المشايخ، ولم نجد له رواية واحدة عن شخص متسالم على ضعفه. نعم، غمز في بعض من روى عنهم وتكلم فيهم، ربما وثقوا من البعض وضعفوا من البعض الآخر. ونحن حيث كنا في الموارد السابقة بسبب استقراء من ضعف من مشايخ هؤلاء، لنرى أنه هل يصح أن ينقض به على القاعدة كما نقض السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أو لا، فنخرج من بين كل مشايخه خصوص من غمز فيه، لنثبت بشكل واضح أن أحمد بن أبي نصر لم يروي عن شخص مقطوع الضعف، بل روى إما عن الثقات أو من جهل حاله أو من اختلف في وثاقته وضعفه. وحيث لا يروي عن جليل من الأجلاء نجد الروايات قليلة نادرة جدا. مع هذا الكم الهائل من الروايات لا نجده يروي إلا رواية مثلا عن الشخص المختلف في صحته وضعفه أو روايتين. هؤلاء الذين روى عنهم هم 5 أشخاص. الشخص الأول يعني الذين غمز فيه، الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني، روى عنه في كل الكتب الأربعة في موردين فقط، في التهذيب والاستبصار. طبعا مورد موجود في كلا الكتابين ومورد موجود في خصوص التهذيب. والمورد الأول من هذين الموردين الموجود في التهذيب والاستبصار يرويه صاحب نوادر الحكمة محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي عن ابن أبي نصر البزنطي بواسطة أبي عبد الله الرازي. أبو عبد الله الرازي من الأشخاص النيف والثلاثين الذين استثناهم ابن الوليد وتلميذه الصدوق من رجال نوادر الحكمة. نحن بحثنا بشكل مفصل عندما كنا نبحث عن مشيخة أصحاب الكتب عن هذا الاستثناء، وذكرنا في محله أن الاستثناء لا يثبت ضعف المستثنى، لتصريح الشيخ الصدوق بأنه إنما استثنى ما كان في كتاب ابن الوليد محمد ابن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى من روايات فيها غلو أو تخليط. ونقحنا في محله أن الغلو والتخليط في نظر ابن الوليد وتلميذه الصدوق غير ما عليه مشهور الطائفة، بل عند جملة من القميين كان على ذلك. من هنا الاستثناء لا يثبت الضعف، لكن عموما أبو عبد الله الرازي سواء ضعف أو لم يضعف في هذا الاستثناء فهو رجل لم يذكر في كتب الرجال ولا توثيق له. إذن ما يثبت في هذا المورد أن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قد روى عنه أحمد بن محمد بن أبي ناصر، لأننا ذكرنا مرارا أنه حتى يثبت رواية واحد من أصحاب الإجماع عن شخص لابد أن يصح السند من أصحاب الكتب، يعني الطوسي الكليني الصدوق إلى أحمد بن محمد بن أبي ناصر. فإذا صح السند إلى ابن أبي ناصر صح أن ابن أبي ناصر روى عن الشخص الذي يروي عنه. وهذه نقولها في الضعفاء والثقات على حد سواء، مو بس في الضعفاء. أصل رواية محمد بن أبي ناصر البزنطي ما تثبت حتى يثبت صحة السند منا إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنط. وأبو عبد الله الرازي إما ضعيف للاستثناء وهذا لم نبني عليه، أو لا أقل مجهول الحال لأنه لا ذكر ولا توثيق له في كتب الرجال، فهو مجهول الحال فلم تثبت وثاقته فلم يثبت هذا المورد. المورد الثاني مروي بسند صحيح لا شك ولا ريب فيه، إلا أن الحسن بن علي بن حمزة الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني هذا الرجل نقل الشيخ الكشي عن ابن فضال تكذيبه وضعفه جملة من الأصحاب، موجود في الكتب تضعيفه في كتاب النجاشي الطوسي، إلا أن بعض المتأخرين كالوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه في التعليق على منهج المقال حاول أن يناقش في ضعفه وأن يجمع القرائن الموجبة لتوثيقه كرواية وعليكم السلام كرواية الأجلاء عنه وغير ذلك من قرائن ذكرها. نحن مو بصدد بحث الآن وثاقة الحسن بن حمزة بن علي بن حمزة بن أبي حمزة البطائني. وكذلك المحدث النووي أيضا في خاتمة المستدرك ذكر أكثر من طريق يمكن من خلالها توثيق الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني. ويظهر من بعض الأجلاء أن العمد في تضعيفه هو دعوى ابن فضال الكذب عليه، ولكن العبارة التي ذكرها الشيخ الكشي والتي تثبت كذبه بشهادة ابن فضال اختلف في النسخ وسوق العبارة بين المحققين، وأن التكذيب هل يرجع إلى الأب أو إلى الابن. وعند مراجعتنا للعبارة ظهر أنه لا يمكن الجزم بأن التكذيب راجع إلى الابن، وحيث يطلق الضعف على شخص من دون إشارة إلى الضعف في الحديث، كما ألمحنا عند بحثنا عن كلمة ضعيف في ألفاظ الجرح، يمكن أن يكون التضعيف راجعا إلى غير قضية الوثاقة والكذب في الحديث، فيمكن أن يكون راجعا إلى مسألة الطعن في المذهب لما علم من حاله وحال أبيه من أنهما كانا على الوقف، بل كان أبوه من أئمة الوقف ومؤسسي حركة الوقف على الإمام الكاظم رضوان الله تعالى عليه. فحتى لو لم نوافق مع الشيخ الوحيد على وثاقة الرجل ورددنا التضعيف الوارد في حقه بإرجاعه إلى التضعيف في المذهب، نقول بأن الرجل من المختلف في وثاقته وضعفه، وليس من المتسالم على ضعفه، فقد يكون يحتمل أن يكون في نظر ابن أبي نصر ثقة في الرواية حينما روى عنه، فلا يصلح هذا المورد نقضا على القاعدة، لأن النقض لا يكون إلا بالمتسالم على ضعفه. المورد الثاني عبد الرحمن بن سالم، روى عنه في عدة مواضع، وهذا الرجل ذكره بعض المحققين في من ضعفوا، وهو الشيخ العرفانيان رحمه الله في الحلقة الأولى من حلقات مشايخ الثقات، ولذا ذكرناه هنا، وإلا فإن هذا الرجل قد ترجم له الشيخ النجاشي وترجم له أيضا الشيخ الطوسي، ولم يذكر فيه غمزا، ولم نجد أحدا غمز فيه سوى ابن الغضائر. وقد حققنا في محله أن كتاب ابن الغضائر لم يثبت، لا أقل ما يقال في حق كتاب ابن الغضائر أنه لم يثبت سنده إليه، هذا أولا. وثانيا ذكرنا أن المكثر من التضعيف الذي كان له مسلك خاص في التضعيف لا يقبل تضعيفه وجرحه من دون ذكر السبب. بحثنا في تنبيه خاص لا تتذكرون في المبادئ التصديقية للتوثيق، وذكرنا أن أصحاب الجرح إذا كانوا ممن يجرحون لأسباب لا نرى ولا ترى الطائفة أنها أسباب للجرح، فلا يقبل جرحهم من دون ذكر السبب. ومن هنا ما نقبل مطلق جرح من ابن الوليد، لما علمنا من جرحه لأناس يراهم مغالين وهم ليسوا كذلك. ابن الغضائر من هؤلاء الذين ثبت في محله، طبعا بناء على ثبوت نسبة الكتاب إليه، أنه كان كثير الطعن بأمور لا تستوجب الطعن. ومن هنا فإذا ضعف مطلقا ولم نعلم وجه التضعيف، يحتمل أن يكون ضعف لسبب لا يقتضي الضعف عندنا أنا وعند الطائفة، وحينئذ يصير تضعيفه شبهة مصداقية للضعيف، لا يعود موردا مقبولا. إذا ذكر السبب فهو ثقة، ننظر في السبب، فإن كان يقتضي التضعيف فبها ونعمات. إذن فهذا التضعيف من ابن الغضائر غير مقبول هنا، أولا لأنه لم يثبت الكتاب الذي ضعف فيه أنه كتاب ابن الغضائر، وثانيا أن ابن الغضائر كان ممن يضعف لأسباب لا تقتضي الضعف، ولم يعلم هنا تضعيفه لأي سبب كان. ثالثهم عبد الله بن محمد الشامي، روى عنه ابن أبي نصر البزنطي في 3 مواضع، بعضها في الكافي وبعضها في المحاسن للشيخ البرقي أعلى الله مقامه الشريف. هذا الرجل لم نجد له ترجمة في كتب الفهرست والرجال، ولا يوجد له أي غمز سوى أنه استثناه ابن الوليد وتلميذه الصدوق من رجال نوادر الحكمة، لأنه أحد 32 الذين استثنوا من رجال نوادر الحكمة، وقد تقدم قبل قليل أن الاستثناء من رجال نوادر الحكمة مبني على دعوى الغلو من ابن الوالد وتلميذه الصدوق، وهو لا يثبت الضعف الاصطلاحي، بل لا يثبت الغلو الاصطلاحي أيضا، لأنهما كانا يريان أن نفيسته عن النبي أول درجات الغلو، وهو من أمهات العقيدة كما تعلمون عند جل علماء المذهب إن لم نقل الكل. خب، إذن هذا لا يصلح نقص. الرابع علي بن أبي حمزة. علي بن أبي حمزة هو البطائني، أو لا أقل ينصرف إلى البطائني، لأنه مردد بين الثمالي والبطائني، هما في طبقة واحدة، وينصرف إلى البطائني لأنه هو المكثر من الرواية. وقد ذكرنا في أكثر من مورد من الموارد السابقة رواية ابن أبي عمير وغيره عن علي بن أبي حمزة البطائني، وذكرنا أن علي بن أبي حمزة البطائني أولا لا شك في أنه كان ثقة قبل الوقف، وصنف كتبا على طريقة علمائنا ومذهبنا عن أئمتنا، ورويت هذه الكتب عنه قبل وقفه، حيث إن ممن رواها عنه من مات في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، يعني قبل أن يصير واقفيا. فحيث تروي الطائفة يمكن أن تروي عنه قبل وقفه، يعني في حياة الإمام الكاظم عليه السلام، ويمكن أن تروي عنه بعد وقفه، بل هناك قرين على أن أعلام الطائفة لا يروون عنه بعد وقفه، وهو أن خصوص الواقفة من الفرق المنحرفة كان موقف علماء الشيعة بل وعوامهم منهم موقفا سلبيا جدا، ليس كالفطحية والزيود وغيرهم ممن كانوا يزاولونهم في أحاديثهم وأعمالهم وإلى ما هنالك. حركة الوقف بلغت تحذر الشيعي منها إلى حد لقبوا بالكلاب المنطورة، كناية عن تنفير الشيعة وعمومهم من الاقتراب منهم، فلا يحتمل أن يأخذ عظماء الشيعة وعلماؤها دينهم عنهم إبان ذلك. وعلى هذا فكل ما روي عن علي بن أبي حمزة البطائني فالظاهر أنه إما روي عنه قبل وقفه وكان ثقة يقينا إبان ذلك، وإما أنه روي من كتبه التي وصلت بيد الطائفة واستنسختها الطائفة قبل وقف. هذا ثانيا. ثالثا، هناك عبارة للشيخ الطوسي في العدة يظهر منها أن الطائفة بنت على وثاقة ابن أبي حمزة البطائني حتى بعد وقفه، حيث ذكر بأن الطائفة عملت على الإطلاق بروايات علي بن أبي حمزة في العدة، يذكر هو أشخاص عملت الطائفة برواياتهم التي رووها حال استقامتهم جملة يذكره، ويروي روايات عملت بها الطائفة من خلال رواة عامي المذهب كحفص بن غياث وكالسكوني وغيرهما، ويقول فيما يقول وعملت الطائفة بما روى علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة وأصحاب المذاهب الفاسدة. وهذه العبارة ظاهرة في أن علي بن أبي حمزة كانت الطائفة تعمل بروايته على الإطلاق، إن لم تتم القرينة التي ذكرناها من أن الطائفة أخذت منه الرواية قبل وقفه، فهذه العبارة على سبيل الترديد تدل على أن الرجل كان ثقة عند الطائفة حتى بعد وقفه. إذن فلأي واحد من هذه الأسباب وأي واحد بنينا عليه، على كل تقدير لا يثبت النقض على القاعدة بهذا المورد، فلا يثبت أن ابن أبي نصر البزنطي روى عن ضعيف. الخامس هو المفضل بن صالح أبو جميلة، روى عنه أيضا في موردين أو ثلاثة موارد أو أربعة موارد، ثلاثة الظاهر. المفضل بن صالح تحدثنا عنه نحن في يونس بن عبد الرحمن، وذكرنا هناك أيها الإخوة لعله العنوان الثالث عشر من العناوين الثمانية عشر، ذكرنا هناك أن أبا جميلة مختلف في ضعفه ووثاقته، وأن أصل تضعيفه من ابن الغضائري، وتبعه عليه النجاشي بنص العبارة، فيمكن أن يكون التضعيف راجعا إلى غير مسألة الحديث، حيث زعم الغلو على أبي جميلة المفضل بن صالح، بل حاول بعض الأعاظم أن يثبت وثاقته بشجن جازم كالوحيد البهبهاني وتلميذه أبي علي الحائري في تعليقة المنهج وفي منتهى المقال، بل جعله السيد الخوي على الله مقامه ممن تعرض فيه الجرح والتعديل لوروده في أسانيد تفسير القمي. إذن فالرجل حتى لو بنينا على ضعفه، وهو محل تأمل البناء على ضعفه، لو بنينا في محله فهو رجل ليس مسلم الضعف ولا واضح الضعف بمعنى الضعف اللساني. انتبهوا، حيث أستعمل الضعف مرادي عدم الوثاقة، يعني ما يقابل الوثاقة، وإلا الضعف بمعنى فساد المذهب لا يضر بالرواية، ما أكثر الرواة الذين كانوا فاسدي المذهب. إذن لم يثبت ولا موارد من هالموارد الخمسة روى فيها ابن أبي نصر البزنطي عن شخص متسالم على ضعف، بعضهم إما يقينا فقط وإما فيهم بعض الكلام. وبهذا نأتي إلى ختام الحديث عن مشيخة الثمانية عشر. ورأيت أن أصحاب الإجماع يروون يا إخوان أكثر من 10,000 رواية، يقينا أكثر. أصلا هو المعظم رواياتنا خصوصا في الكتب الأربعة تنتهي إلى أصحاب الإجماع، طبعا مو في عرض بعضهم، غالبا أصحاب الإجماع من الطبقة الثانية يروون عن أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى، أصحاب الإجماع من الطبقة الثالثة يروون عن أصحاب الإجماع من الطبقة، كثيرا ما ترون ابن أبي عمير عن حريز عن فلان، ابن أبي عن زرار، ابن أبي عمير عن الحسن بن محبوب عن فلان عن فلان، غالبا السند الثلاثي يتحد في الطبقات الثلاثة لأصحاب الإجماع، يعني أبناء الطبقة الثالثة يروون عن الثانية والثانية عن الأولى. رأيتم يا إخوان أن معظم روايات الشيعة عن طريق هؤلاء، وأن من رووا عنه هؤلاء ممن غمز فيه وضعف، أشخاص قلة جدا، وكثير من هؤلاء كان لهم حال استقامة كعلي بن أبي حمزة البطائني ها، وأبي الجارود وفلان وفلان ممن تقدموا، واستظهرنا في جملة منهم أن الرواية كانت عنهم في حال استقامتهم. ورأيتم أنه لم نحرز مورد واحد روى في أصحاب الإجماع عن شخص متسالم على ضعفه، بل من الملفت للنظر جدا أنهم حيث يروون عن شخص غير مشهور جدا بالرواية، غير معروف من أجلاء الطائفة، تجد أن الرواية مورد أو موردين. يعني زرارة الذي يروي آلاف الموارد يروي عن 12 شيخ 13 أو 14 رواية، وهو يروي حدود 4,000 رواية في الكتب الأربعة. إذن فهذا الاستقراء ليس فقط أيها الإخوة لم يضر بأصل الدعوة، بل نجد أن هذا الاستقراء مما يدعم ويؤكد ويركز هذه الدعوة، ويظهر هذا بشكل أجلى فيما لو قارنا بين روايات أصحاب الإجماع عمن غمز فيهم وبين روايات أجلاء الطائفة الآخرين الذين لم يذكر فيهم أن الطائفة قالت في حقهم أنهم لا يروون إلا عن ثقة، أو تصحيح أجمعت على تصحيح ما يصح عنهم، تجد أنهم على جلالتهم يروون عن الثقة والضعيف بكثرة، مثل محمد بن خالد البرقي، مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي، مثل عبد الله بن أبي يعفور، مثل عبد الله بن سنان، كثيرين من كبار الأجلاء، بل ربما لمحنا من ترجمتهم عدم كونهم أقل من أصحاب الإجماع كفقاهة وكعلم وكمشهورية في الرواية، ولكنك مع هذا لا تجد أن الطائفة ادعت فيهم ما ادعت في هؤلاء الثمانية عشر، مما يعني بوضوح أن هؤلاء كان لهم مسلك في نقل الرواية لم يكن لغيرهم حتى من أجلاء الطائفة. وبهذا نكون قد جئنا على إحصائية كاملة، طبعا على مستوى الكتب الأربعة باستثناء الحسن بن محبوب وابن أبي عمير وابن أبي نصر البزنطي ومن بعد صفوان بن يحيى، هؤلاء الأربعة قلنا استقرأت تمام المصادر تقريبا، مو بس الكتب الأربعة، واعتمدنا على استقراء الشيخ العرفانيان رحمه الله لكل الكتب مو بس للكتب الأربعة. أما في غير هؤلاء الأربعة قلت اعتمدنا على مصدرين رئيسيين مهمين، معجم رجال الحديث والموسوعة الرجالية للسيد البروجردي رضوان الله تعالى عليهما، حيث استخرجا ما كان في الكتب الأربعة مما رواه هؤلاء. ثم إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد نقض على هؤلاء بأنهم رووا أيضا عن المجاهيل مو فقط رووا عن الثقات، فبعد أن نقض بنقضه السابق الذي سبب لنا هذا البحث الطويل في استقراء مشايخ أصحاب الإجماع وأنهم رووا عن ضعيف، فاستقرأنا مدى روايتهم عن الضعفاء، نقض السيد الخوئي على دعوى الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم وأنهم لا يرون إلا عن ثقة بنقض آخر، وهو أننا رأيناهم يروون عن غير الثقات من مجاهيل الحال. وهذا الإشكال وإن صدر من عظيم كالسيد رضوان الله تعالى عليه إلا أنه غريب هذا الإشكال، فإن الرواية عن مجهول الحال لا تصلح نقضا إلا في حال، في أي حال تصلح نقضا؟ كما لو كانت الطائفة جمعت كل أسماء الرجال، يعني المتقدمين من علمائنا الواردين في الأسانيد، ها، وذكروا حال كل واحد واحد منهم، فذكروا كل الثقات في الثقات وكل العدول في العدول وكل الضعفاء في الضعفاء وكل مجهولي الحال في مجهولي الحال، فحكم على شخص من المتقدمين بأنه مجهول الحال. يرجى الانتباه للنقطة، إذا كان لدينا كتب رجالية من هالقبيل وليس لدينا وللأسف، فهذا يعني أن الطائفة يعني المتقدمون حكموا على كثير ممن روى هؤلاء عنهم بمجهولية الحال، فرواية ابن أبي عمير عنهم والبيزنطي وغيرهم لا تصح أن تقول الطائفة عنها بأنها رواية عن ثقات. لكن تعلمون يا إخوان أن أكثر الذي نعبر عنهم نحن كمتأخرين بمجهولي الحال إنما نعبر عنهم لقصور المقتضي لا لوجود المانع، يعني لا لشهادة المتقدمين بأنهم مجهولو الحال، إنما صاروا مجهولي الحال لنا لأننا لا نمتلك كتابا رجاليا في الجرح والتعديل استوعب ذكر تمام الرجال الواردة في أسانيد الروايات واستوعب ذكر أحوالهم. يعني كتبنا الرجالية شنو هي الواصلة؟ كتبنا الرجالية يا أخوان رجال البرقي ورجال الطوسي ورجال الكش، هذه كتب الرجال، وكتب الفهرست، فهرست النجاشي، فهرست الطوسي، وهذه هي الأصول الرجالية. سمعنا من الرسائل المختصرة مثل رسالة أبي غالب الزراري، هذه تأريخ لعائلة خاصة. أما رجال البرقي فليس فيه إلا ذكر الأسماء، أصلا لا وثق ولا ضعف إلا بعض المواجد القليلة جدا، موردين أو ثلاثة، وذكر جماعة بأنه أصفياء أصحاب أمير المؤمنين فقط، وإلا كل الكتاب ليس فيه توثيق وتضعيف. ورجال الطوسي أيضا ليس حاله أحسن من سابقه، فإنه وإن وثق وضعف وجمع فأوعى في عدد الرجال، لكنه للأسف الشديد لم يذكر جرحا وتعديلا إلا نادرا، كل من جرحهم وعدلهم لا يتجاوزون 300 رجل، مع أن حدود الرجال الذين ترجم لهم 6000 رجل، وما رأيناه ذكر في شخص أنه مجهول الحال، ولقد أهمل توثيق مشاهير من الثقات كما لا يخفى عليكم بالمراجعة. أما رجال الكشي فلم يستوعب ذكر أسماء الرجال، إنما ذكر خصوص مشاهير من الرجال من أصحاب الأئمة، ورد في حقهم نصوص عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا طبيعه العام. طبعا ينقل مرات عن ابن فضال عن ابن عقدة، لكن طابع العام هو نقل الروايات الواجد على المعصوم عليه السلام، فهو لم يترجم إلا لأقل القليل من الرواة بالقياس لمن ورد في الأسانيد. وأما فهرستان نجاشي والطوسي فهما فهرستان وكتابا رجال، لم يذكرا إلا من كان من المصنفين إما للكتب أو للأصول، وأيضا أهملا كثير من المصنفين، فضلا عن العدد الكبير والكم الهائل من الرواة الذين لم يعلم أنهم كانوا من المصنفين. ما أكثر ما عندنا من رواة غير مصنفين للكتب يا إخوان، من مشاهير الطائفة أيضا ومن شيوخ أصحاب الحديث لم يذكر أنهم من أصحاب الكتب. وعلى هذا أصلا بعضهم كان صاحب مدرسة مثل إبراهيم بن هاشم، ما ذكر أنه من أصحاب الكتب مع أنه شيخ من أشياخ الحديث، كان صاحب جامعة بحسب التعابير الحديثة في قم، وأول من نشر حديث الكوفيين في قم. عموما أيها الإخوة، لا نمتلك كتاب رجال تعرض لكل الرجال فذكر أن فلان ثقة فلان ضعيف فلان مجهول الحال، فليس لدينا كتاب يحكم على رواة بأنهم مجهول الحال من المتقدمين. نعم نحن صار عندنا قسمان، المساكين المتأخرين قسم سموه مهمل. ليش؟ لأن ما عندنا كتاب جمع كل أسماء الرجال، والمهمل بالاصطلاح هو من لا ذكر له في كتب الرجال. وصار عندنا مصطلح ثاني اسمه مجهول الحال، ونقصد به مجهول الحال عندنا لعدم تعرض المتقدمين له بجرح أو تعديل مع ذكرهم له في كتبهم. يعني نجد في فهرست الطوسي كثير من الرجال ذكروا لا ضعفوا ولا وثقوا. هؤلاء نحن نسميهم المتأخرين، نسميهم مجهولي الحال، بمعنى أنه لم يثبت حالهم عندنا، لا أنه ثبتت جهالتهم عندنا. فرق يا إخوان بين مطلبين يوجد الانتباه وعدم الخلط. على هذا الأساس فنقول للسيد الخوئي إذا اتضحت هذه المقدمة بأن رواية ابن أبي عمير وبقية أصحاب الإجماع عن شخص مجهول الحال عندنا هي ثمرة البحث، ليست نقضا على البحث، لأن هؤلاء قد يكونون من الثقات المعروفين عند ابن أبي عمير وعند طبقة ابن أبي عمير ومن قاربهم من المتقدمين. نعم لو كان لدينا كتاب رجالي تعرض لكل أسماء الرجال وأحوال الرجال نقول من البعيد أن هذا العدد الكبير من مجهولي الحال كان يرى وثاقتهم ابن أبي عمير وكانت الطائفة تقول عنهم مجهولو الحال، لكن ما عندنا هكذا شيء للأسف. نحن ما عندنا كتاب رجال جامع يا إخوان لأحوال الرجال للأسف الشديد، وعلى يعني لم يصل إلينا. هسه ما صنف المتقدمون أنا لا أجرؤ أن أقول، ربما كان أكثر الرجال مذكورة أحوالهم في 120 مصنف التي صنفت إلى زمن الشيخين النجاشي والطوسي كما ذكرا في كتابيهما، وجمعها المحقق الكبير الطهراني في الذريعة ومصفى المقال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن فجهالة الحال عندنا لا تعني جهالة الحال عندهم، فلا يصلح هذا النقل على القاعدة، لأن الدعوة دعيت منهم لا من المتأخرين. قد يقال كإشكال أيضا هنا بأنكم في قولكم الرابع الذي صححتموه بنيتم على وثاقة من يقع بين أحد أصحاب الإجماع وبين المعصوم عليه السلام، لا على وثاقة خصوص من روى عنه ابن أبي عمير وبقية أصحاب الإجماع بالمباشرة. وأنتم في استقرائكم السابق لرجال كل واحد واحد من 18 فقط وفقط ذكرتم من روى عنه أحد أصحاب الإجماع بالمباشرة، ما ذكرتم من روى عن من روى عنه أصحاب الإجماع، يعني من روى عنه من روى عنه أصحاب الإجماع، يعني الواقع في الطبقة الثانية بعد أصحاب الإجماع من جهة الإمام المعصوم عليه السلام. هذا إشكال لطيف، فإنه قد يقال بأنه في الطبقة الثانية يزداد على الضعفاء كثيرا. أقول أيها الإخوة لولا خوف الإطالة لاستقرأنا كل الطبقات، ولكن الإطالة بما لا يعني مع عزة الوقت والزمان والشح بالعمر تقتضي أن لا نتعرض للتفاصيل بعد أن تعرضنا للتفصيل فيما رووا عنه بالمباشر. إنما أعطيكم إحصائية أنا عثرت عليها بعد التتبع. نحن تعرضنا للطبقات الثلاث ورأينا أن الطبقة الأولى من طبقات أصحاب الإجماع يندر أن تروي عن غير المعصوم بالمباشرة، وإذا روت عن المعصوم بالواسطة فإنما تروي بواسطة واحدة بمدرة. يعني رأيتم أن زرارة اللي يروي 4000 رواية يروي في كل الكتب الأربعة 14 رواية عن مشايخ فقط، وكل المشايخ الذين يروي عنهم إما بقية أصحاب الإجماع كزرارة يروي عن محمد بن مسلم عن قرينه، أو العكس محمد بن مسلم يروي عن زرارة،
ولم نرى رواية لهؤلاء يروونها بالوصف. قد تعثرون إذا تتبعتم البحار وغيره والأجهزة الحديثة قد تعثرون، لكن أقول نادر غاية الندرة، لا يكاد يوجد يعني، لأن أحاديثنا تعلمون أنها إنما انتشرت من عصر الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن فهذا ما يقال بالنسبة للطبقة الأولى. الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع إما تروي عن المعصوم الذي عاصرته، يعني الطبقة الأولى أصحاب الباقر وأصحاب الصادق، يعني شياب أصحاب الصادق إن صح التعبير. الطبقة الثانية هم أحداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، يعني الشبان من أصحاب الإمام الصادق. هؤلاء أيها الإخوة غالبا يروون عن الإمام الصادق بالمباشرة، ويروون أيضا كثيرا بالواسطة عن الإمام الباقر عليه السلام. و 95% من رواياتهم بالواسطة هي بواسطة خصوص أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى، يعني جميل عن زرارة، جميل عن محمد بن مسلم، وراجع الروايات شوف. ويندر جدا أن نعثر على رواية يرويها أصحاب الطبقة الثانية عن أصحاب الطبقة الأولى ولا تكون بواسطة أصحاب الإجماع، وقد نقلناهم لكم لأننا نحن استعرضنا شيوخهم المباشرين من 7 إلى 12 من الأعداد 18 هم أصحاب الطبقة الثانية. فيندر جدا أن يروا عن المعصوم مع الواسطة، وإذا رووا عن الواسطة فواسطتهم أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى، وإذا وجد غيرهم فقد ذكرناه لكم لأننا نحن ذكرنا المشايخ المباشرين. طبعا يتسع الإشكال أكثر في الطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة أصحاب الكاظم الرضا عليهم السلام، وهؤلاء رووا كثيرا عن المعصوم، يعني عن الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام بالواسطة، لكن كثيرا ما كانت واسطتهم أصحاب الطبقة الثانية من الإجماع. وأقول غالبا يا إخوان هؤلاء عندما يروون عن أصحاب الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع، وإذا رووا عن غيرهم وفيهم من ضعف فقد ذكرناه لكم، هذه الإحصائية التي ذكرناها لمشايخهم المباشرين. ها؟ المشايخ غير المباشرين غالبا يصيرون هم أصحاب الطبقة الأولى وشيوخ أصحاب الطبقة الثانية. التفتوا؟ يعني ابن أبي عمير والبزنطي عندما يروون بالمباشرة يروون عن المعصوم الذي عاصروه، ويروون أيضا عن شيوخهم الذين هم أصحاب الطبقة الثانية ومن ذكرناه لكم في الإحصائية، وعندما يروون بواسطة 99% يروون بالواسطة الثانية، قصدي مو شيوخهم، شيوخ شيوخهم، إما أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الإجماع أو بقية شيوخ الطبقة الثانية من أصحاب الإجماع الذين هم بدورهم شيوخ مباشرين لأصحاب الطبقة الثانية، وقد تعرضنا لهم ولمن غمز فيه منهم، ورأيتم أن كثير منهم مشترك. ابن أبي حمزة البطائن حدود 7-8 من أصحاب الإجماع يروون عنه بالمباشرة. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة فالإحصائية لا تختلف شيء عما ذكرناه. وإذا ما عثر بشكل شاذ ونادر إنسان على مورد من الموارد فهو لا يضر بالقاعدة، لأننا ذكرنا في محله أن الذي يضر بالقاعدة هو الرواية عن شخص ضعيف متسالم على ضعفه، ولا يوجد في من وقع بينهما بين المعصوم من هو على هذه الصفة، وإذا ما وقع ففي غاية الندرة، يعني 1 بالألف أو أقل، وهو لا يضر بأصل تأصيل وتأسيس القاعدة، لأن المقام ليس من المقامات القواعد الرياضية، بل هي من القواعد التي تعتمد على الظهورات العرفية التي لا يضر فيها الخرق الشاذ النادر. وإلا كان على السيد الخوئي اللي يريد يشكل هالإشكالات رضوان الله تعالى عليه على عظمته وتحقيقه أن يشكل بما هو أبرز بكثير من هذه الإشكالات في تفسير القمي، فإنه أكثر في تفسير القمي عن الضعفاء وأكثر عن المجاهيل أضعاف مضاعفة عما ذكر في حق أصحاب الإجماع والثلاثة الذين قيل فيهم بأنهم لا يرون ولا يفسرون إلا عن ثقة، أو أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عنهم. وبهذا أيها الإخوة نحن لا نجد أي مشكلة تقف في وجه هذا القول الرابع. هذه الإشكالات التي ذكرت وبعضها أنا أضفتها كهذا الإشكال الأخير كلها إشكالات حلها نزعم أنه بمثابة من الوضوح، ونزعم أيضا أيها الإخوة أن الشيخ في العدة ينظر إلى بقية أصحاب الإجماع، وقبل السدخوي أنه ينظر إلى بقية أصحاب الإجماع لكن ما قبل النتيجة، وقبل المحدث النووي أنه ينظر إلى بقية أصحاب الإجماع. وهذا ليس قولا شاذا، ذكرنا لكم عند الدخول فيها أن جملة من المحققين قالوا بهذا القول، والنتيجة النهائية أن هناك ثمرة رجالية عظيمة ومهمة لبحث أصحاب الإجماع والثلاثة، وهو طبعا الثلاثة عطف الخاص على العام لأن الثلاثة جزء من أصحاب الإجماع، وأن كل من رووا عنه ممن هو مجهول الحال ووقع بينهم وبين المعصوم فيمكن توثيقه لهذه القاعدة ولهذا الإجماع، مدعما بدعوى الشيخ في العدة ومدعم أيضا ببعض التصريحات الرجالية التي سيتعرض لها إن شاء الله بعد قليل عند التحدث عن الإجماع. هذا كله إذا أمنا بحجية الإجماع. سيأتي إن شاء الله بحث ووقفة مستقلة للحديث عن أن هذا الإجماع له حجة أم ليس بحجة، وإذا لم يكن حجة فماذا نقول، لماذا ليس بحجة ولماذا بحجة إذا قيل بأنه حجة مع أنه ليس إجماع على مسألة فقهية، إجماع على مسألة رجالية، قل على موضوع من الموضوعات. لكن قبل أن نأتي إلى ذلك البحث نستكمل الأقوال يا إخوان. الأقوال الأربعة المهمة انتهت. القول الخامس في أصل تفسير التصحيح ما يصح عنهم أو منهم هو ما لم نجده في كلمات المحققين، ولم يشر إليه إلا بعض المحققين المعاصرين في كتاب أصول علم الرجال صفحة 397، حيث أفاد أنه يمكن أن يقال بأن المجمع عليه تصحيح الرواية التي نقلها كل أصحاب الإجماع، مو شخص واحد من أصحاب الإجماع، التي نقلها كل أصحاب الإجماع في طبقة واحدة. يعني المجمع عليه من الطائفة هي الرواية التي اجتمع على نقلها كل أصحاب الإجماع في طبقة من الطبقات الثلاث. يعني عندما يقول الكشي أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن ستة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، فالمراد أن الطائفة مجمع على الرواية التي نقلها الستة معا من أصحاب الإجماع في طبقتهم واحدة، فتكون نظير العموم المجموعي للعموم الاستغراقي. يعني ليست الطائفة مجمع على تصحيح ما يصح عن كل واحد واحد من أصحاب الإجماع من الطبقة الأولى. فيقول يصير عندنا ثلاث مجاميع، المجموعة الأولى الستة الأولى، المجموعة الثانية الستة الثانية، والمجموعة الثالثة الستة الثالثة، والمجمع عليه ما اتفقت طائفة من هؤلاء وهي الستة الأولى أو الثانية أو الثالثة على نقلها، فلا يعود مجمعا عليه لو نقله ثلاثة أو أربعة منهم، لا يعود مجمعا عليه لو نقله تسعة منهم، لكن ثلاثة من الأولى وثلاثة من الثانية وثلاثة من الثالثة. ها؟ المجمع عليه هو خصوص الستة الأولى إذا نقلوا رواية، لو خمسة منهم نقلوا رواية لا تكون مجمعا عليها. فقبل أن المراد تصحيح الرواية، وأن المراد من الاسم الموصول تصحيح ما، الما اسم الموصول هو الرواية، لكنه يعني وافق الأقوال السابقة بهذا أنه فسر اسم الموصول بالرواية وفسر الصحة بالصحة المصطلحة، وافق أصحاب القول الأول والرابع على ما ذهبوا إليه من أنه الرواية بالمعنى المصدق لا اسم المصدق لا بمعنى الحكاية والنقل، لكنه خالفهم في أن المراد العموم المجموعي للعموم الاستغراقي. هذا ما أفاده هذا المحقق، ولم يأتي إلى ذهن شريف غير ذهنه الشريف حفظه الله تعالى. هذا الكلام أيها الإخوة أزعم أن الجواب عليه بمثابة من الوضوح. أولا، لا نكاد نجد رواية في الفقه ولا في غير الفقه رواها كل أصحاب الإجماع في طبقة من هذه الطبقات، ما وجدنا يا إخوان رواية اجتمع على روايتها كل أصحاب الإجماع من طبقة واحدة. هذا أولا. ثانيا، هذا الذي يذكره خلاف ظاهر البدوي، العموم المجموعي نحن نتصوره ونؤمن به أنه ممكن أن يقع في الخارج، لكن هذا لا يعني أننا نحمل عليه الكلام من دون دلالة تدل عليه. تعلمون أن التعبير العرفي ظاهر في الاستغراق حتى تأتي قرينة خاصة تدل على المجموعية. ما لم يوجد دليل يدل على المجموعية فالظاهر من عقد الكلام الذي يتعرض لمجموعة من الناس أنه انحلالي استغراقي، انحلالي ينحل إلى كل واحد واحد منه. وهنا ليس في الكلام أي قرينة على العموم المجموعي، كل ما قيل اجتمعت العصابة على، نحرف ما ليس بمحل الشاهد، على تصحيح ما يصح عن ستة، فظاهرها أن كل واحد واحد من هذه الستة اجتمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عنهم، ولم يتبادر هذا المعنى إلى ذهن أحد ولم يذكره أحد غير هذا المحقق حفظه الله تعالى. ثم إن هذا المحقق أيد ما ذهب إليه وقاله بأن الكشي ذكر التبديل بين البعض. في الطبقة الأولى ذكر الخلاف أن المراد من أبي بصير الأسدي أو المرادي. في الطبقة الثالثة بدل مكان فلان فلان، مكان الحسن بن محبوب ابن فضال أو فضال بن أيوب، ها تذكرون العبائر. فيقول هذا التبديل قرين على أن وجود الشخص كاللبنة في البناء له خصوصية في تحقق الإجماع، وهذا يعد قرينة على ما ذهبنا إليه من أن المجمع عليه هو ما يجمع عليه المجموع من حيث المجموع. الجواب نحن نقول نعم آمنا بالمقدمة، وهو أن هذا التبديل قرين على أن المجمع عليهم أشخاص بأعيانهم، يعني في الطبقة الأولى المجمع عليه هو الأسدي، وخالف البعض فقال بأنه المراد ليث بن البختر، والمجمع عليه في الطبقة الثالثة هو ابن محبوب الحسن، وخالف البعض فقال ابن فضال وفضال بن أيوب. فنحن نسلم معك أيها المحقق الجليل بأن من ذكر له خصوصية في الإجماع، وأن المجمع عليهم ستة بأسمائهم وأشخاصهم، لكن لم نعلم أن هذا كيف يكون قرينا على أن المراد المجموع من حيث المجموع. فإن كون الحسن بن محبوب هو المراد لا ابن فضال ولا فضال بن أيوب، أو كون الأسدي أبو بصير هو المراد لا ليث بن البختري المرادي، خصوصية في الإجماع سواء حمل على المجموعية أو حمل على الاستغراقية، فلا يكاد يكون هذا معينا لأحد الطرفين ولا يكون قرينة في البين. وعلى هذا الأساس فلا يمكن لما عده قرينة أن يعد قرينة. فنحن والظهور، ها فنحن والظهور نقول العبارة في حد نفسها ككل العبائر، عندما يقول أكرم العلماء يعني أكرم مجموع من حيث المجموع، أو أكرم كل واحد واحد من العلماء، كل واحد إطاعة خاصة وعصيان خاص. الظاهر في كل الدنيا التعابير العرفية تحمل على الانحلالية والاستغراقية حتى تأتي قرينة خاصة تدل على المجموعية، نفس التعبير ظاهر في هذا. ثم ثانيا يلزم أن لا يكون لهذا الإجماع مورد معتد به، أقول لم يؤثر في كل طبقة على رواية رواها أبناء كل هذه الطبقة، ويلزم لازم غريب لا أظنه يلتزم بهذا المحقق، وهو أنه لو روى أصحاب الإجماع 15 واحد من أصحاب الإجماع رواوا رواية، ها خمسة في الطبقة الأولى وخمسة في الطبقة الثانية وخمسة في الطبقة الثالثة، يلزم أنه غير مجمع عليه. فقد يقول نقبل، لكن أقول هذا لازم غريب في حد نفسه ولا أظنه يلتزم به. إذن فهذا القول الخامس قول لا دليل عليه، لم يؤيده المحققون، ولا يمكننا أن نلتزم به ونبني عليه. نصل إلى القول السادس سيأتي التحدث عنه، وهو قول أيضا نظير سابقه، سيأتي التحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.